بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة نوجهها إلى شيخنا مقبل بن هادي الواضعي راجين مشكورا التفضل بالإجابة عليها بالأدلة الشرعية في القرآن والسنة. عسى الله أن يشفع بها الإسلام والمسلمين جزاهم الله كل خير. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا إلى هذه الأجوبة، أن يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه. السؤال الأول، ما حكم الشرع في حكام الذين بدلوا شرع الله سبحانه وتعالى بقوانين ودساتير وضعية، وهل يجوز الخروج عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن بدل أحكام الله يعتبر مغيرا لشرع الله ويعتبر كافرا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، والغالب عليهم أي على هؤلاء الحكام أنهم عالمون بهذا. الشرط الثاني أن لا يكون مكرها، وكذلك أيضا فهم ليسوا مكرهين. الشرط الثالث أن يرى القوانين الوضعية أن يراها مساوية لحكم الله وأفضل من حكم الله. ومع هذه الشروط فإنه يجب عليه أن يتنازل هذه الشروط نفسها لما تكون مسلمة له من الكفر، وإلا فالواجب عليه أن يتنازل. إذا كان جاهلا وتستر للحكم والقضاء بين الناس فإنه يكون من قضاة النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. وهكذا ليسوا بمكرهين، فإنه يمكن أحدهم أن يتنازل في أسرع الوقت. فهي مسألة التفضيل، هل يرون أن هذه القوانين أفضل أم ليست بأفضل؟ وعلى كل حال فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما ترد المسلمون إلى هذه المنزلة إلا بسبب أن أسندوا أمورهم إلى أناس جاهلين لشرع الله. وصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقتل العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن هؤلاء الحكام الجاهلين هم سبب الفتن بين المسلمين، بسبب التنازع والخصام. الدليل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس أعيذكم بالله أن تتركوهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أخلافهم. وما نقص قوم من المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين بشدة الجبت والسنين وشدة المعونة. تحكم أمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. بعدها قبل هذا وما نقص قوم المكيال من أردنا أن نختصر الحديث وطوله: وما لم تحكم أمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا يعتبر علما من أعلام الجبور، فقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل فإنه يجب على المسلمين أن يسعوا سعيا حثيثا في إزالة هؤلاء الحكام الجاهلين، لكن بماذا؟ إزالتهم بالتعليم، لا بالثورات عليهم، لا بالثورات عليهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ينظر ويبين له ويقال بأن هذا حكم الله وأنكم نبذتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيتم بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان. هذه القوانين الوضعية يأتون أعرفت على المسلمين الحرج والمشقة والضيق والأراضيل، أراضيل أراضيل، أنا ناجي منه، أنا مدينون، سأل الله العظيم أن يهديهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وأن يوفق المسلمين وأن يوفق علمائهم لبيان الحق وأيضا للحق للجد والاجتهاد في تعليم المسلمين. إن أحسن طريق لإزالة هذه القوانين الوضعية هو الجد والاجتهاد في تعليم المسلمين أمور دينهم. هذا ما أريد أن أقوله في هذا. ومن غير شرع الله وبدل وأتى بقوانين وهو يعلم غير مكره ويرى أنها تساوي حكم الله وأقل يعتبر كافرا، يعتبر كافرا كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحق بما عند الله فأولئك هم الكافرون. ومن يثبت الخروج عليهم بعدما يبلغوا إذا إلا شكوا دماء المسلمين فيعني لا يثبت الخروج عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو بايع أصحابه كما في حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكرم والمنشد وعلى أن لا نجعل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ولكن إلى الله المشتكى. لم ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي الخروج عليهم إلا بعدما يسترقب المجتمع ويعرف دينه، لأنهم ينزلون من أنكر عليهم في نظر المجتمع منزلة الشياطين ومنزلة المفسدين والمخربين ويبثون ضدهم دعوات. فالواجب أن نبدأ بالتعليم كما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إذا عرف الناس الحق والباطل فإنهم سيعجلونهم هم أنفسهم. هذا ما أريد أن أقوله في مدينة الكلام.
جزاك الله خير. السؤال الثاني، ما حكم الشرع في من يعمل في سلك الشرطة أو الجيش لحكومة لم تحكم بكتاب الله؟ وما حكم الشرع في الابن الذي يعيش على راب جانبه الذي يعمل في العسكرية؟
أما العمل في الجيش أو الشرطة مع حكومة لم تحكم بما عند الله فهذا، فالعمل إذا كان في نصرة لها لا يجوز، لأن في حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال من إمارة السفهاء؟ قال أمراء يقول من بعدي لا يستدين بهدي ولا يستمين بسنتي، فمن صدقهم بكذبين وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحرب، ومن لم يصدقهم بكذبهم فلم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني يعانونهم وساردون علي الحرب. فإذا كان فيه نصرة لهم فلا يجوز، لا يجوز أن يكون معهم. أما إذا عرف أنه يخدم الإسلام والمسلمين من خلال عمله ولا يرتكب حراما، إذا عرف أنه يخدم الإسلام والمسلمين من خلال عمله لا يرتكب حراما، لا يمر بحرام، فهذا جائز. وأما حديث الذي كنا نستدل به وهو حديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سيأتي أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس فلا تكن لهم عريفا ولا شرقيا ولا جافيا ولا خادما. فهذا الحديث هو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. طيب فريد عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولم يذكر له سميع من ابي هريرة ومن ابي سعيد كما في كتب الرجال. وأما الطريقة الثانية التي تنتهي إلى سعيد بن مسعود عن أبي هريرة رواها الطبراني في معجمه، فإن شيخ الطبراني وشيخ شيخه مجهولان. فالحاصل إن كان فيه نصرة لهم أي عمل كان، إن كان فيه نصرة لهم وتأييد لشوكتهم فلا يجوز وحرام حرام، وإن كان فيه نصرة للإسلام وتأييد الإسلام بشرط أن لا يرتكب محرما، لا يحلق اللحية ولا يتصور، لا يرتكب محرما، فهذا يعتبر جائزا. فهمنا هذا يا أخواننا؟ طيب، أما من يأكل من حمل ماذا يا أخي كما أكل الحديث؟
الواجب
بالشرع
الابن الذي يعيش على
رب
والده الذي
يعلم الأكثرية. هو الواجب علينا أن نحتاط في مطعمنا ومأكلنا ومشربنا، الواجب هذا أن نحتاط في مطعمنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذكر الرجل يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يمد يديه للسماء يقول: يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا مستجاب له. لكن هذا ما هو مثل المباشر، ليس اسمه مثل المباشر، هو يعتبر آثما ويعتبر هذا المال محرما عليه، لكن ليس اسمه كاسم المباشر الذي هو تواضع في العمل. وبحمد الله المكاسب الحلال كثيرة، والله سبحانه وتعالى لن يضيع عبده إذا اعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والأسباب متوفرة، وقد وجدنا شبابا كانوا في غاية من النعومة من شباب الرياض، كانوا في غاية من النعومة ومن الترف، فعند أن وقر الإيمان في قلوبهم وأحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركوا تلكم النعومة وذلكم الترف وأصبحوا يعملون. فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يلتمس المكاسب الحلال يلتمس. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيأتي على الناس زمان لا يبال المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فالواجب على المسلم أن يحتاط حتى لا يطمس قلبه. فإن مسلم روى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تغلب الفتن على القلوب فعرض الحصيد عودا عمدا، فإن قلب أشبها نكتة سوداء، وإن قلب أنكرها نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسد مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه. فالذي يتعامل بالبنوك الربوية أو يتعامل أو مدخل الحرام، الواجب على من يعزم من أهله أن يترك ذلكم الشيء حتى يعني لا تطمس صورته. والله أعلم.
السؤال الثالث: ما حكم رجل لا يأخذ إلا بكتاب وسنة ولا يأخذ من أقوال الصحابة رضي الله عنه؟
أجاب في هذا: إن أراد أنه لا يحتج إلا بالكتاب والسنة، ولا يرى أنه يلزمه ويتعبد وأنه متعبد إلا بالكتاب والسنة، فهذا هو الواجب. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا منزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإن أراد أن أقوال السلف تنبت ولا قيمة لها فهذا رجل متخطط لا بد أن يتخطط. فنحن نستعين بأفهامهم أعني الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف، نستعين بأفهامهم على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم يرى أن كل ما عزي من الصحابة يعتبر دليلا، والقسم الآخر لا يبالغهم، والقسم الثالث الوسط هم الذين يستعينون بأثام الصحابة رضوان الله عليهم وبأثمان السلف على فهم كتاب الله. وقد كان عبد الله بن المبارك يقول خذوا من الرأي ما تفسر من به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم منا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعرفوا بمفاسد الشرع وبأسباب النزول. فكل من أراد أن ينبذ أقوالهم وأن لا يعتد بها وأنها عنده لا تساوي شيئا لا بد أن يتخطط، لا بد أن يتحير، لا بد أن يحصل له مخالفة للنصوص ومخالفة للفهم. وهكذا شروح الحديث الذي أنصح به إخواني بالله أن شروح الحديث لا يستغنى عنها، لا بد من الرجوع إلى شروح الحديث. فقد نفهم فهما ويفهم العلماء المتقدمين فهما آخر بسبب زيادة في حديث أو غير ذلك. ينبغي لنا إذا أردنا أن نتكلم في مسألة أمين برام ماذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى في الشروع، أما هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة، فالصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، وأن حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أعطي عليها بالنواجذ، فإن أحسن أن يتكلم عليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام، فقد قال ما معناه أو ما حاصله إن أن يأخذ بسنته كلها وهذا لا سبيل إليه لأنهم قد اختلفوا، وإن أن يرد سننهم كلها وهذا ضلال مبين لأن سننهم ما هو الموافق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أننا نأخذ من سننه ما هو الموافق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا ضلال. وقد قال أبو الزناد كتبت أنا والزهري حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما انتهينا أنشأت وكتب الزهري أقوال الصحابة قال فأفلح وخسرت، أو بهذا المعنى فالحرص على معرفة ما قال الصحابة في هذه المسألة ووضعنا الصحابة في هذه المسألة واجب على طلبة العلم لأنهم أعلموا بشرع الله. لكن بعد النظر فيما قال الصحابة والعلماء هو ليس متعبدا إلا بفهمه بما فهمه من كتاب الله وبما فهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أريد أن أقوله وما أعرفه في هذه المسألة.
حكم الشرع في
الجماعة الإسلامية واختلافها. حكم الشرع في الجماعة الإسلامية أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين جماعة واحدة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم وأمركم مستند يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وكثرة الجماعات أورثت الاختلاف بين المسلمين
والشك والغيبة، حتى ان بعض الشباب اصبح متشككا، كل داعي يدعو الى نحلة لا يرى انه اهدى، كل حجر بما لديه تاريخون، وكل مدعي وصل الليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فالواجب على الجماعات الاسلامية ان تتحد كلمتهم تحت ظل الكتاب والسنة حتى لا يكونوا اضحوكة على اعداء الاسلام. اعداء الاسلام يهابون من الدين، واعتقدوا انهم يمولون الخلافات ويشجعون الخلافات بين الجماعات الاسلامية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا فرقة. وجاء بيان هذه الفرقة انها الجماعة، ويقول: لتتبعوا من سن من كان قبلكم حبل القبة بالقبة، وبعضها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه، والامور المتقدمه قد وضع على اختلاف بيننا، قد رب العزه يقول في كتاب الكريم: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الواجب على هذه الجماعات الموجوده ان يكون لها مرجع من اهل العلم يكون فراشيا حتى يمكن، لان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: الخلافه في قريش. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: الائمه من قريش. اما ما حصل ان اصبحت كل جماعه تنفر عن الاخرى، وكل جماعه تعادي الاخرى، فهذه نعرات جاهليه وجماعات جاهليه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان فصل حصان بين انصارين ومهاجرين، فقال الانصار: يا للانصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. ولو أن هذه الجماعات وفقت واتحدت كلمتها وتعاونت على الخير، فأنت أيها الجماعة تراني أن محاربة الشيوعية أقدم. جزاك الله خيرا لك، سددت فراغا، افعل محارب الشيوعية ونحن معك أيها الجماعة. وأنت أيها الأخرى ترين التنفير عن الشركيات والتمسح بأتربة الموتى والبدع والخرافات، أيضا سددت فراغا أيها الجماعة، وتحسدين معك ونحن معك. وأنت أيها الجماعة اهتممت بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وبيان ما دخل على ديننا من الدخيل، لقد سددت فراغا وجزاك الله خيرا. وأنت أيها الجماعة تشجعين الناس على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا باب يكاد أن يكون مغلوطا، فقد أحسنت صنعك، ونحن معك أيها الجماعة. كلنا يجب أن تكون كلمتنا واحدة، وأن يكون اتجاهنا واحدا. والغالب أن هذه الجماعات تريد خير، ولكن من المؤسف جدا أنها أسندت قيادتها إلى جهال أصبحوا لا يتصرفون التصرف الإسلامي. يعلم الله أن بعض الجماعات لو مكنت من الحكم لأصبحت مثل الحكومات هذه، لو مكنت بعض الجماعات من الحكم لأصبحت مثل الحكومات. لماذا؟ لأنها ربيت وربيت تربية الحكومات. هو مثلا يعني ابن الحكومة منذ ابتدى إلى النهاية، وقد ابتسم في ثانية أن ما في نفر إلا بشروط ما سلكت الحكومة. إذن ما لابد من البلدات وما لابد الثورة بذلك كذلك. فيجب أن نتحد جميعا، وأن نعلم أنه لن يصبح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها، وإلى الله مشتكى. كما أنه لا يجب عليه، نحن ما شرعنا السنة أن جدة من سيدة في الدعوة فقد أصبحت هذه الجماعات فقد أوشكت على الذوبان. هذه الجماعات أوشكت على الذوبان لماذا؟ كم بعضها من مدة طويلة وهي تتخطط، لكن هذه السنة تنتشر دعوته في مدة يسيرة. لو أن من جد والساد لذابت هذه الجماعات ورجعوا كلهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فالحاصل أن هذه الجماعات إن تعاونت على الحق واتحدت كلمتها فلا ضرر في يعني اختلافهم في الوجهات. وإن أصبحت كل جماعة تعادي الأخرى فهي جماعات جاهلية، وسيبدي الله الإسلام خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا من يكف منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب، ويقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحمه بينهم، والذي ينصح هذه الجماعات أن لا تسند بلادتها وأمرها إلى أناس جاهلين أمنيين، وأن تتحد كلمتهم وأن يكون هدفها مرضاة الله. مرضاة الله هذا ما أريد أن أقول افتراضه وما أعرفه، وقد تكلمت على هذا بكلام بحمد الله في المخرج فيه خير كثير، نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
السؤال الخامس، ما حكم الشرط في جماعة التبليغ وما حكم الخروج معهم يوم أو يومين أو أربع شهور أو ما شابه ذلك؟
جماعة التبليغ من الجماعة التي يظهر عليها الإخلاص والصدق، وقد رفع الله بدعوته، فكم من فاسق قد هداه الله على أيديهم وكم من كافر قد هداه الله للإسلام على أيديهم. يجب أن نكون منصفين في هذا. لكن جماعة التبليغ تعتبر مقصرة في التعليم، جنوب من التعليم، فرب رجل يصحبهم 40 سنة وهو باز على عقيدته البدعية، ورب رجل يتكلم بما لا يعلم، يقولون يتكلم بما لا يعلم، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خلاف كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم أنهم أيضا لا يدعون بالأهل، لا يدعون بالتوحيد. ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تكتبه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذكر الحديث. فالواجب هو أن يبدأ بالتوحيد، وأيضا يستدلون بأحاديث ضعيفة وموضوعة. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إياكم وخطرة الحديث عني، فمن ضل علي فليقل حقا أو صدقا، فمن تطول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب أن يكمل أنفسهم بهذا، وإن كان كما سمعتم الظاهر عليهم الإخلاص والصدق وقد نفع الله بدعوتهم، لكن هذه الأمور مما تستدرك عليهم. أما إلزام الناس بخروج أيام معدودة فهذا يعتبر بدعة، 3 أيام أو 4 يوما أو 4 أشهر أو نحو ذلك، هذا تشريع ما أنزل الله به من سلطان يعتبر بدعة. والترغيب في الخروج أمر محمود من حال الخروج، أما التحديد والالتزام هذا ليس بسنة، والخروج في سبيل الله هذا ليس بسنة، والخروج في سبيل الله من أفضل ما خصوصا في هذه الأزمنة من أفضل ما يتقرب بها المسلم. ثم أيضا من أنفع الأشياء على أنفسنا أن نخرج في سبيل الله وأن ندعو إلى الله. هذا ما أعرفه عن جماعة التبليغ. الحاصل أن الظاهر على دعوتها دعوة إخلاص، لكن ينقصها أمور، ونسيت شيئا ثالثا وإن كان يتضمن الرابعة، هو أنهم لا يهتمون بطلب العلم، لا يهتمون بطلب العلم. أقول لأن تتعلم شهرا أو شهرين أو 3 ثم تخرج إلى الله على بصيرة أفضل من أن تخرج تذهب وتخرج وترجع وأنت جاهل كما رجعت. هذا ما أريد أن أقوله. وأيضا جماعة التبليغ كذلك قد تكلمت عليهم بما هذا حاصل في المخرج.
السؤال السادس الشيخ، أيهما أحق، طلب العلم أم التلاوة؟
الواجب هو الجمع، فإن طالب العلم الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط فاسق. فمن الناس من يذهب يدعو فهو جاهل بدين الله، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن الناس من يؤجل الدعوة حتى ينال شهادة الدكتوراه وينال كذا وكذا، وهذا أيضا يعتبر مقصرا ويعتبر مسيئا في اتجاهه. والواجب هو أن يجمع بين الدعوة وبين الدعوة وبين طلب العلم. وما أدرك هذا، إذا كنت تحفظ حديثا وتبحث فيه وعرفت صحته أو حديثا آخر وعرفت أنه ضعيف ثم طلقته. وقد كان الزهري يحدث جارية عنده، فتقول الجارية والله ما أدري ماذا تقول، قال اسكتي يا نكاح، وإنما أريد أن يثبت معلوماتي. فإذا ذهب الرجل وبلغ ما حرضه يرتسم في ذهنه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: نبر الله امرأ أن سمع مقالتك وعاها ثم أداها كما سمعها. وأعتقد أن الدعوة تكون حافزا على طلب العلم، الدعوة تكون حافزا كبيرا على طلب العلم. لماذا؟ لأنك إذا علمت أن المسلمين يتلهفون إلى ما عندك أنت تجد وتجتهد وتضاعف جهودك وتشعر بالمسؤولية. أما إذا قلت يا أخي ما هو موجود الآن في المدارس، تقرأ في السنة وتنتقل إلى سنة أخرى وتنسى المعلومات حق السنة الأولى ثم بعدها ثم تتخرج يا عبد الله تشغل بالوظيفة، تشغل بالكراسي وخلاص على الدعوة السلام. لا، الواجب أن نجمع بين هذا وهذا، نجمع بين طلب العلم وبين الدعوة. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون إن من زكاة الحديث أن تحدث من العشر الأحاديث بحديث أو الأربع الأحاديث بحديث، فلا بد من التبليغ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والذي يدعو على جهل يعتبر مخطئا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هو مأمور بأن يتعلم ثم يتدلب، وقد سمعتم الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فسأريد أن أضحك عليه. لماذا؟ أن الذي يدعو على جهل لا بد أن يصطدم بالناس، لا بد أن تكون دعوة مشاكل. وقد جربنا يا عالم الله، نحن أنفسنا جربنا هذا، ما أكثر المشاكل بيننا وبين قومنا عند أن كنا مبتدئين ومتحمسين للدين إلى النهاية ونحن جاهلون. ربما نحرم عليهم ما أحل الله لهم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا بد، بارك الله فيكم، من أن نجمع بين هذا وهذا. نبدأ بطلب العلم ونبلغ، نتعلم ونبلغ. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ليس معناه أنك تنتظر حتى تكون حاجبا لصحيح البخاري وحاجبا للقرآن وقد نلت الشهادة العليا إلى آخره. هذا ما أعرفه في هذه المسألة.
بارك الله فيك. السؤال السابع شيخ: ما حكم الشرع في الصور الموجودة على الجواز وجنسية وإجراء القيادة، وإذا كانت محرمة فما هو الحل في وقتنا هذا؟
حكم الشرع في هذا أنها تعتبر محرمة. الدليل على تحريمها ما رواه البخاري ومسلم في حديث في صحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت، أن رسول صلى الله عليه وعلى وسلم دخل إليها فرأى في حجرتها جيران، أو كانت قد سترت شهوة جيران في تصاوير، فتنعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت أتوب إلى الله يا رسول الله.
فقال يا عائشة أنا علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسبقون أهل الصور.
حديث في تحريم الصور كثيرة للرد على من يقول أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة لأن هذا التي تصور ليست بمجسمة، التي القرآن ليست بمجسمة. أيضا الحديث الذي في الصحيح كل مصور في النار، ولفظة كل عامة من ألفاظ العموم. حديث علي أيضا الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن لا يدع قبرا مشركا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. صورة نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم. فهذه ثلاثة الأدلة تدل على تحريم أي صورة إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. وقد جاء رجل من ابن عباس فقال يا ابن عباس إن معيشتي من هذه الصور. قال ابن مني، قال فتن منه، ثم قال ابن مني، قال فتن منه، قال ابن مني، ثم قال له أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسمعون هذه الصور. فرد الرجل أي تعاظم وانتفق، فقال له إن كنت ولا بد صانعا فمن الشجر ومما لا روح فيه. فالصور محرمة أعني صور ذوات الأرواح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. ونسيت دليلا رابعا وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى عائشة وفي حجرتها ممرقة، والممرقة هي غير الشكار لأن الشكار يكون على الطاقة، وأن الممرقة هي الوسادة. دخل وفي حجرتها ممرقة فيها تصاوير، فتأخر ثم قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفها أي شف التصاوير. فهذا هذه الأدلة تدل على تحريم عموم الصور من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح. أما حكم صور الجوازات والقيادات السيارات وغير ذلك، هذا أيضا داخلة في التحريم، لكن فمن استطاع أن يتباعد عنها فهو الواجب، ومن اضطر إلى هذا فالإثم على من اضطر، الإثم على حكام المسلمين الذين أصبحوا يقلدون أعداء الإسلام. ما كان في الإسلام، ما كان في الإسلام في عهد الرسول وأبي بكر وعمر إلى مثل يعني مثل الصحابة فمن بعدهم إلى الأئمة الأربعة، ما كان هناك جهاد ولا إقامة، جهاد ولا إقامة. من يقلدون؟ يقلدون أعداء الإسلام في هذا، يقلدون أعداء الإسلام في هذا. لكن قلنا إذا كان الشخص مضطرا فليكن على من اضطر، إلا أنه ينبغي أن يعلم تحديد الضرورة. ما هي تحديد الضرورة؟ تحديد الضرورة أن تكون خائفا على نفسك أو مالك أو عرضك أن يحل بك ما لا تستطيع أن تتحمله، ما لا تستطيع أن تتحمله. هذا هو تحديد الضرورة. ولو أن المسلمين، لو أن المسلمين بأجمعهم يعني اعتصموا بالله سبحانه وتعالى ونبذوا هذه، لاضطرت حكومات إلى تركها، لاضطرت حكومات إلى تركها. لكن بناء أنهم يعني حتى بعض أهل العلم إلى الله مشتكى، قد أصبح لديهم هذا الشباب. يا إخوان، البيئة لها تأثير، البيئة لها تأثير على شخص. قد أصبح بعض أهل العلم يقول هذه حلال، هذه من الأمور الضرورية، هذه من الأمور الضرورية. متى أصبحت أمرا ضروريا؟ متى أصبحت أمرا ضروريا؟ والجاسوس يأتي من خارج إلى بلاد المسلمين بجواز، أنت ما الجواسيس لا يأتون؟ الجاسوس يأتي بجواز، الناس يغيرون الجوازات، يريد أن يعني يسافر إلى بلدة يأخذ له جواز أخيه ويسافر بجواز فلان ومن يشابهه. هناك ما يغني ممكن أن تكشف الصورة وصفا دقيقا، ويمكن أن يوضع مثلا بالأصبع على من هذا الذي يسمونها بما لا يسمونه البصمات وغير ذلك. القصد إن هذه ليست بضرورة كما توهم بعض أهل العلم، وليست بمباحة كما توهم من لم يتقن الأدلة. وهناك ثلاثة كتب طيبة علمت في هذا، كتاب للشيخ بن باز حفظه الله تعالى، وآخر للشيخ ناصر الدين الألباني، وآخر للشيخ الصابوني. وإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني يرخص في تصوير المجرمين وصور التعليم وغير ذلك، هذا رأي له لا ينبغي أن يتبع عليه، وينبغي أن يغفر وأن يتشاء يغفر، يعني في جانب فضله وما نشر الله من خير على يديه، لكن لا ينبغي أن يتبع عليه. وإلى الله المشتفى، قد أصبح بعض الناس يتجاوز من الحد. إذا قلت لهم إن الصورة محرمة قالوا لك أنت من جماعة التكفير، يتجاوز من الحد يا أخواننا، هذه مجاوزة للحد. يعني مثلا أنت تقول إن هذا بموجب أدلة، ثم يرمونك بما ليس فيك لينكر عنك. وأصبح آخرون يستدلون، إذا قلت لهم إن الصورة محرمة قالوا قد قال القرضاوي في الحلال والحرام، قد قال فلان وفلان يا أخواننا، ارجعوا إلى ما قال الشوكاني في نيل الأوطاء، وإلى ما قال النووي في شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر الأحاديث العامة، والشوكاني ناقل من النووي، قال وقد قال في تحريم صور الصور الشمسية الجمهور، وهو الذي تقتضيه الأدلة. هذا الذي هاوله من العلماء، ما يأتي من هنا شخص قد تأثر هو نفسه مسكين متأثر من دكانه ابتدائي وهو يصور، أرسم دجاجة أرسم بيكا، ثم بعد ذلك يدرس الأولاد التصوير ويظن أن معيشته من التصوير، وأنت يا مسكين تنتظر منه أن يقول حرام أم ماذا حرام. ارجع إلى كتب المتقدمين ماذا قال العلماء المتقدمون في هذا، جزاهم الله خيرا.
سؤال الثاني، الشيخ ما حكم الشرع في التلفزيون، هل هو حلال أم حرام؟ وما حكم الشرع في الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون؟
التلفزيون بهذه الحالة التي هي موجودة في بين المسلمين لا ينبغي أن يرتاب عالم في تحريمه، بما فيه من الفتن لا تلم وطرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول مع طول المريضة يستحل مثل الحليب والخمر والمعاد، امرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر إلى المرأة، ورب العزة يقول في الكتاب الكريم أن المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الجماع مدرك ذلك لا محالة، العينان يدنهما النظر والأذنان يدنهما الاستماع واليد جناها البطش والى رجل جناها المشي والقلب وهو ويتمناه ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذه بعض الأمور التي يكفي أحدها في تحريم التلفزيون. التلفزيون الصور، وقد تقدم ما ورد في الصور، وصورة ما ينبغي أن تنكر أنها تسمى صورة، فهم يقولون تلك صورة فلان وتلك صورة فلان، وقياسها على المرأة قياس على الفارق، فإن المرأة تزول بزوال صاحبها وتلك ما تزول بزوال صاحبها، وهكذا على الجالس في الماء يقولون ما هي إلا مثل الجالس في الماء على تراب الله، أيضا كذلك هذا قياس على الفارق، فإن ذلك يزول بزواله وذلك لا، ولا تلفزيون لا يزول بزواله. وأما قول من قال إنه ينتشر فيه خير كثير، فماذا ينتشر فيه؟ يجب أن نكون منصفين. الذي ينتشر فيه هو ما يخدم سياسات الحكام، يا أخواننا اعقلوا، يأتون بالعالم صاحب اللحية الكبيرة من أجل أن يشد أفواه المتدينين فقط، وإلا فآلات له والطرف والفساد المنتشر فيه. ونحن ما قمنا بالواجب في المساجد فضلا عن أن نذهب إلى التلفزيون ونتكلم فيه، ما قمنا بالواجب وما تجدنا الفراغ في المجتمعات. ويا إخواننا رب كلمة قصيرة في مجتمع قليل يبارك الله فيها وكلم الدنيا كلمة قصيرة في مجتمع قليل الناس يطرح يقول إذا كنت متكلم معي هنا لو تكلمت في التلفزيون لم تشر كله على البلاد اليمنية وعلى البلاد السعودية وكذا وكذا. لا يا أخي أنت تقول إنما تنصرون وتضربون بضعفائكم ومن نصر الله من عند الله والبركة من الله ثم بعد هذا أولئك الذين يتفرجون ويستمعون للتلفزيون أكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يحب المواعظ ولا يحب النصائح لا يحب الناصحين. فلماذا تذهب وتسن المسلمين سنة سيئة ويظن المسلمون أن ذلك حلال بسبب دخوله في التلفزيون؟ أقول إن الواجب على أهل العلم أن يعتدلوا التلفزيون، واجب علينا أن يعتدلوا التلفزيون لما فيه من الصوء ولما فيه من النساء المضم إليهم ولما فيه أيضا من يعني التلبيس على العام إذا دخل في التلفزيون يظن العامة أن هذا هو حلال فهذا ما أريد أن أقوله في هذا المسألة.
السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم الشرع في عمل المرأة في وظائف حكومية وهل وجهها عورة؟
المرأة إذا كانت تعمل في بيتها وتعلم في بيتها وأعطيت شيئا من الحكومة مساعدة لها فهذا ما أرى به بأسا. أما إذا كانت تختلط بالمسلمين وبالطيب والفاسق هذا حرام، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب يعتبر محرما عليها، ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي في جامع من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. واختلاط النساء بالرجال يعتبر فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما تركت منا قصاة عقل ودين اذهب لبث الرجل الحازم من احداكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تركت فتنة أضر على أمتي من الرجال، يعني على رجال من النساء بهذا المعنى. فالمرأة تعتبر فتنة واختلاطها بالرجال يعتبر فتنة. بل يعلم الله أنه ينرب القلب الصحيح، وأن المسلم يكره دخول الدوائر الحكومية التي فيها نساء يعملن. هذا دع عنك الخلوة، فقد شهدت الخلوة أنه إذا كانت مع مدير، يعني إذا أتبرش منها سكرتي لهم إذا كانت، فقد وجد أنه يختل بها. وقد رأينا أطباء يختلون بالإمرأة تكون كاتبة عندهم وكذا. ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إياكم الدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت الحمر يا رسول الله؟ قال الحمر موت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما خلا رجل من امرأة إلا وتاركهما الشيطان. الحكومة تملك أموالا كثيرة، إن كانت بها شفقة ورحمة تفرض لها فريضة وتبتاهي بيتها، تفرض لها شيئا من النار وتبتاهي بيتها. أما أن تفسد المجتمع هذه الحكومات يا أخواننا، البلاء أنه أسند الأمر إلى غير أهله، أسند الأمر إلى غير أهله. هذا بلى، نحن محتاجون إلى أن نعلم إياه حتى لا يرجع حطامنا يدرسون هنا، والله يفهم أنهم أحد الناس إلى أن يدرسوا ويأخذوا كتبهم ويدرسون ويأتوا لهم بمدرسين يعلمونهم الإسلام، أحد ما يقول. أما نحن الحمد لله لكن نبلغ لحدود ما نستطيع، وإلا فإذا كان الفساد يعني يأتي من أعلى منا، يأتي من أعلى منا، فإلى الله المشتكى. لكن الحمد لله الناس الآن بسعت بنونهم بحكامهم، صحيح إنهم كما يقولون على نفسها تجني براجش أو براجش تجني، فهم يجنون على أنفسهم، كلما أكثروا المساد ضاغطهم المجتمع، وهذه يعني الثورة، هذه قيود المجتمع الإسلامي الآن ألا يستصحب كل رئيس وكل ملك عالم من العلماء ويستفتيه كما يفعل الخلفاء المتقدمون؟ كانت مجالس الخلفاء مجالس علم ومجالس القضاة، القضاة أنفسهم كانت مجالسهم مجالس علم. العالم الضابط محدد صحيح يحضر عند الطلبة ويستفتي المسألة ويعرضها على طلبته، ثم بعد ذلك في وقت واحد يعتبر القاضي استئناف، في وقت واحد نسميه استئناف وأنتم تسمونه هذا ماذا يسمونه؟ رئيس القضاة، رئيس المحكمة. طيب ففي وقت واحد تفصل القضية. أما الآن فإلى الله المشتكى، ضاع المسلمون بسبب ضياع حكامهم، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم.
سؤال عسى شيخ، ما حكم الشرع في قيادة المرأة للسيارة؟
المرأة الواجب عليها أن لا تختلط بالناس، ثم لو اضطرت واستطاعت أن تغطي وجهها وتخرج، لأن الوجه يعتبر عورة. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث عام ولا بد أن يخصصه، لأن الأدلة التي وردت في الإباحة، أن حديث جابر الذي في الصحيح أنها قامت امرأة شفعاء الخدين تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا عظم بادرين، فإنه يحتمل أن تكون يكون قبل الحجاب. وأما حديث الخثعميلة فليست صراحة بأنها كانت كاشفة الوجه، ثم هي في الحج. أما حديث ابن مسعود المعروف الذي هو بارك الله فيكم امرأة عورة، فهو حديث عام. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي صل على أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فإذا كانت تشيط وهي تغطي وجهها لا يراها أحد ولأمر ضروري فلا أرى بهذا بأسا. أما إذا كانت تكشف وجهها، ولكن الذي أرى أنه لا ينبغي أن تمكن المرأة من هذا يا إخواننا. لماذا؟ لأن النساء ناقصات عقل متين، فيخشى عليها والله من الفتنة، كما أنه لا ينبغي أن تمكن من التلفون. أو مشت لا ينبغي أن تمكن المرأة من التلفون، ينبغي لصاحب البيت أنه إذا خرج من البيت أن يضعه في صندوق أو في حجرة يشق عليه حتى لا يكون سببا لمثل أهل المحرص. البداية على الله بإذن الله تعالى، البداية على الله، لكن نحن نحرص في حدود ما نستطيع، نحرص على سلامة قلوبنا وعلى سلامة أهلنا ما استطعنا، وعن نساء إخواننا ناقصات عقل ودين. والمرأة فتنة، وصوت المرأة أيضا يعتبر فتنة، صوت المرأة يعني كلامها من الإذاعة وغير ذلك يعتبر فتنة، يفتن القلوب ويكسر أجنحة المسلم، يبقى يعني فإلى الله المشتكى. القصد إننا إذا أردنا الصلاح والفلاح نرجع إلى ما كان النساء يعملنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضيف لهن ذلك، كأن تخرج لحاجتها الضرورية التي لا بد منها، وأن تخرج لعلف دواتها، وأن تذهب مثلا إلى الخلاء إذا لم يكن في البيت خلاء متقيد، يعني لا أفرط ولا التفريط، نسأل الله يعيننا على أنفسنا.
سؤال حبي عائشة تعليق: ما حكم الاختلاط في الجامعة بين الطلبة والطالبات بحجة تلقي العلم؟
هذا محرم، هذا لا ينبغي أن يشك مسلم في تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كما سمعتم ما رأيتم من ناقصات عظم يدين أذهبا للدرة الحاجم إحداكم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخصص لهما يوما، في العيد كان يخطب الرجال ثم يذهب ويخطب النساء، يخطب النساء. أن هذا فليس إساءة إلى الإسلام فقط، ولكن إساءة إلى التعليم، هذا إساءة إلى التعليم. فقد يكون الشباب الذين يختلطون بالبنات ويدلوهم مساكين في غاية من الميوعة، وربما بعضهم في غاية من الانجبار أصبح منجذبا يعني عسى أن يجاهد نفسه. وهذه يعني المسلمون أصبحوا مسيرون في تعليمهم، ليسوا بالمخيرين. لو كانوا مخيرين لفتحوا مدارس للبنات وآتوا مدرسات صالحة، وإلا فلا، يعني تتعلموا أمور دينها، تتعلموا كيف تصلي، وتتعلموا كيف تعبد ربها، ويكفي هذا. تحب أن تتزوج وتكون محكمة وتكون عالمة لا بأس، ولكن في حدود الشرع. وإذا تألتمون من مساء أن تسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذا، قال: إن الآية وإن كانت في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن التعليل يدل على العموم، وقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأعظم مصيبة دخلت على المسلمين، أقول أعظم مصيبة، لماذا لم أبينه؟ هو اختلاط الشباب في المدارس، لأنه فسد الشباب الذين أنفع الله بهم الإسلام والمسلمين. أنا أعتبر أن فساد التبرج والسحور أعتبره أعظم مصيبة على الشباب وأعظم فتنة، لأن مسألة المشرك الذي يتمسح بأتربة الموتى شركه لنفسه، لكن المرأة يا أخوان التي تخرج متبرجة إنما تفتن المجتمع، تفتن المجتمع. وأعداء الإسلام يخبرون بهذا، هم بهذا يشجعوننا باسم تحرير المرأة، باسم كذا وكذا. فالقصد الذي ينبغي أن نتبرع إلى الله جميعا أن يولي على المسلمين خيارهم ويقودهم لكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما إذا كانت بأيدي الناس جاهلين فإن المسألة لا تزال في فوضى، في فوضى. كلما يعني أراد أهل العلم أن يصلحوا المسألة أو يكلموا حكام المسلمين في المسألة فتحوا أبوابا أخرى، فإن الله مشتكى. يعني من الجواب المتقدم أنه لا يجوز وحرام على الرجل أن يذهب إلى جامعة أو مدرسة واختلاط، كما أنه يحرم على المرأة كذلك وعلى ولي المرأة أن تذهب إلى جامعة أو مدرسة واختلاط، وليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها أن تكون مهندسة وأن تكون طبيبة وأن تكون إذا كان سببا لفسادها ولفساد الجميع كذلك أيضا الرجل وكذلك أيضا الرجل. فهذا الذي ينبغي أن يعلم.
فهذا الفتوى ليس إلا أن تكون بشكل جميل إلى شيخ الكاظم الشيخ مهدي بن هادي الوادعي الذي تفضل في الإجابة على هذه الأسئلة إجابة صريحة ثابتة شرطية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة يوجهها إلى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي راجين مشكورا التفضل بالإجابة عليها بالأدلة الشرعية والقرآن والسنة. عسى الله أن يشفع به الإسلام والمسلمين جزاهم الله كل خير. يدعو الله سبحانه وتعالى أن تسمعون إلى هذه الأجوبة، أن يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه. وهل يجوز الفروج عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن بدل أحكام الله ويعتبر مغيرا لشرع الله ويعتبر كافرا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، والغالب عليهم أي على هؤلاء الحكام أنهم عالمون بهذا. الشرط الثاني أن لا يكون مكرها، وكذلك أيضا فهم ليسوا مكرهين. الشرط الثالث أن يرى القوانين الوضعية أن يراها مساوية لحكم الله وأقل من حكم الله. ومع هذه الشروط فإنه يجب عليه أن يتنازل. هذه الشروط نفسها من تكون مسلمة له من الكفر، وإلا فالواجب عليه أن يتنازل. إذا كان جاهلا وتستر للحكم والقدر بين الناس، فإنه يكون من قضاة النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. وهكذا ليسوا بمكرهين، فإنه يمكن أحدهم أن يتنازل في آخر الوقت. بقي مسألة التفضيل، هل يرون أن هذه القوانين أفضل أم ليست بأفضل؟ وعلى كل حال فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما ترد المسلمون إلى هذه المنزلة إلا بسبب أن أسندوا أمورهم إلى أناس جاهلين لشرع الله. وصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن هؤلاء الحكام الجاهلين هم سبب الفتن بين المسلمين، وسبب التنازع والخصام. الدليل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس نعيدكم بالله ان تتركوهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما فشت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اخلافهم. وما نقص قوم من المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين بشده الجدب والسنين وشده المؤونه. وما لم تحكم امتهم بكتاب الله الا جعل الله باسهم بينهم. بعدها قبل هذا: وما نقص قوم من المكيال من اردنا ان نختصر الحديث وطوله: وما لم تحكم امتهم بكتاب الله الا جعل الله باسهم بينهم. وهذا يعتبر علما من اعلام البدوله، فقد وقع ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى كل فانه يجب على المسلمين ان يسعوا سعيا حثيثا في ازاله هؤلاء الحكام الجاهلين، لكن بماذا؟ ازالتهم بالتعليم، لا بالثورات عليهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ينظر ويبين له ويقال بأن هذا حكم الله، وأنكم نبذتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأتيتم بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان. هذه القوانين الوضعية يا إخوان أورثت على المسلمين الحرج والمشقة والضيق والأراضيل، أنا ناجي منه.
أمين الدينين سأل الله العظيم أن يهدي لهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وأن يوفق المسلمين وأن يوفق علمائهم لبيان الحق وأيضا للحق للجد والاجتهاد في تعليم المسلمين إن أحسن طريق لإزالة هذه القوانين الوضعية هو الجد والاجتهاد في تعليم المسلمين أمور دينهم. هذا ما أريد أن أقوله في هذا. ومن غير فرع الله وبدل وأتى بقوانين وهو يعلم غير مكره ويرى أنها تساوي حكم الله وأقل يعتبر كافرا كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن يتفق الخليج عليهم بعدما يضلهم إذا إلا شكوا دماء المسلمين يعني لا يعتبر الخروج عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أضايع أصحابك كما في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على سنة الطاعة في العسر واليسر والمكرم والمنشد وعلى أن لا نجعل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ولكن إذا الله مشتكى لن ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي الخروج عليهم إلا بعدما يسترقب المجتمع ويعرف دينه لأنهم ينزلون من أنكر عليهم في نظر المجتمع منزلة الشياطين ومنزلة المفسدين والمخربين ويدفعون ضدهم دعايات فالواجب أن نبدأ بالتعليم كما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إذا عرف الناس الحق والباطل فإنهم سيعجلونهم هم أنفسهم. هذا ما أريد أن أقوله في المدينة السلام.
جزاك الله خير. السؤال الثاني ما حكم الشرع في من يعمل في سلك الشرطة أو الجيش بحكومة لم تحكم كتاب الله؟ ولا حكم الشرع في الابن الذي يعيش على راب جانبه الذي يعمل بالعسكرية؟
أما العمل في الجيش أو الشرطة مع حكومة لم تحكم بما عند الله فالعمل إذا كان في نصرة لها لا يجوز لأن في حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال له يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة الشفعاء قال من إمارة الشفعاء قال إمراء يقول من بعدي لا يستطيعون بهدمي ولا يستمعون بسنتي فمن صدقهم بكذبين وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحرب ومن لم يصدقهم بكذبهم فلم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وعملهم وسيردون علي الحرب فإذا كان فيه نصرة لهم فلا يجوز أن يكون معهم. أن إذا عرف أنه يخدم الإسلام والمسلمين من خلال عمله ولا يرتكب حراما إذا عرف أنه يخدم الإسلام والمسلمين من خلال عمله لا يرتكب حراما لا يمر بحرام فهذا جائز. وأما حديث الذي كنا نستدل به وهو حديث أبي هريرة وأبي سعيد الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنه سيأتي أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس فلا تكن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جافيا ولا خادما. فهذا الحديث هو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. طيب طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولم يذكر له سماع من أبي هريرة ومن أبي سعيد كما في كتب الرجال. وأما الطريقة الثانية التي تنتهي إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواها الطبراني في معجمه فإن شيخ الطبراني وشيخ شيخه مجهولان
الحاصل إن كان فيه نصرة لهم أي عمل كان، إن كان فيه نصرة لهم وتأييد لشوكتهم فلا يجوز وحرام حرام، وإن كان فيه نصرة للإسلام وتأييد الإسلام بشرط أن لا يرتكب محرما، لا يحلق اللحية ولا يتصور، لا يرتكب محرما، فهذا يعتبر جائزا. من هذا يا أخواننا؟ طيب، أما من يأكل من حمل ماذا يا أخي كما أكل من الحديث؟
ما حكم الشرع للابن الذي يعيش على رب والده الذي يعلم الأكثرية؟
هو الواجب علينا أن نحتاط في مطعمنا ومأكلنا ومشربنا، الواجب هذا أن نحتاط في مطعمنا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذكر الرجل يطير السفر أشعف رأسه مغبرة قدماه يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب له. لكن هذا ما هو مثل المباشر، ليس اسمه مثل المباشر، هو يعتبر آثما ويعتبر هذا المال محرما عليه، لكن ليس اسمه كاسم المباشر الذي هو تراجع في العمل. والحمد لله المكاسب الحلال كثيرة، والله سبحانه وتعالى لن يضيع عبده إذا اعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والأسباب متوفرة، وقد وجدنا شبابا كانوا في غاية من النعومة، من شباب الرياض كانوا في غاية من النعومة ومن الترف، فعند أن وقع الإيمان في قلوبهم وأحب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تركوا تلكم النعومة وذلكم الترف وأصبحوا يعملون. فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يلتمس المكاسب الحلال، يلتمس. وقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال سيأتي على الناس زمان لا يبال المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فالواجب على المسلم أن يحتاط حتى لا يطمس قلبه، فإن مسلم روى في صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تغلب الفتن على القلوب فعرض الحصيد عودا عنده، فأيما قلب أشبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسد مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه. فالذي يتعامل بالبنوك الربوية أو يتعامل أو مدخل الحرام الواجب على من يزميات منه أن يترك ذلكم الشيء حتى يعني لا تطمس بصيرته. والله أعلم.
السؤال الثالث، ما حكم رجل لا يأخذ إلا بكتاب السنة ولا يأخذ من أقوال الصحابة صلى الله عليه
وسلم؟ في هذا إن أراد أنه لا يحتج إلا بالكتاب والسنة، ولا يرى أنه يلزمه ويتعبد وأنه متعبد إلا بالكتاب والسنة فهذا هو الواجب. يقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإن أراد أن أقوال السلف تنبذ ولا قيمة لها فهذا رجل متخطط، لا بد أن يتخطط، فنحن نستعين بأفهامهم أعني الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف، نستعين بأفهامهم على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والناس في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم يرى أن كل ما عزي إلى الصحابة يعتبر دليلا، والقسم الآخر لا يبالي به، والقسم الثالث الوسط هم الذين يستعينون بأثنان الصحابة رضوان الله عليهم وبأثنان السلف على فهم كتاب الله. وقد كان عبد الله بن المبارك يقول خذوا من الراي ما تفسر من به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم بنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأعرفوا بمقاصد الشرع وبأسباب النزول. فكل من أراد أن ينبذ أقوالهم وأن لا يعتد بها وأن عنده لا تساوي شيئا لا بد أن يتخبط، لا بد أن يتحير، لا بد أن يحصل له مخالفة للنصوص ومخالفة للفهم. وهكذا شروح الحديث الذي أنصح به إخواني بالله أن شروح الحديث لا يستغنى عنها، لا بد من الرجوع إلى شروح الحديث. فقد نفهم فهما ويفهم العلماء المتقدمين فهما آخر بسبب زيادة في الحديث أو غير ذلك. ينبغي لنا إذا أردنا أن نتكلم في مسألة أن ننظر ماذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى في الشروع. أما هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ الصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، بأن حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليها بالنواجذ، فإن أحسن أن يتكلم عليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام. فقد قال ما معناه أو ما حاصله إن أن يأخذ بسننهم كلها، وهذا لا سبيل إليه لأنهم قد اختلفوا، وإن أن يرد سننهم كلها وهذا ضلال مبين لأن الرسول منه ما هو الموافق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإما أن نأخذ من سننه ما هو الموافق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا ضلال. وقد قال أبو الزناد كتبت أنا والزهري حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما انتهينا أنشأت وكتب الزهري أقوال الصحابة قال فأفلح وخسرت، أو بهذا المعنى. فالحرص على معرفة ما قال الصحابة في هذه المسألة ووهم الصحابة في هذه المسألة واجب على طلبة العلم لأنهم أعلم بشرع الله. لكن بعد النظر فيما قال الصحابة والعلماء هو ليس متعبدا إلا بفهمه بما فهمه من كتاب الله وبما فهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا ما أريد أن أقوله وما أعرفه في أو ما أعرفه في هذه المسألة.
سؤال رابع شيخ، ما حكم الشرع في الجماعات الإسلامية واختلافها؟
حكم الشرع في الجماعات الإسلامية أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين جماعة واحدة. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من أتاكم وأمركم مستند يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وكثرة الجماعات أورثت الاختلاف بين المسلمين والشك والريبة، حتى أن بعض الشباب أصبح متشككا، كل داع يدعو إلى نحلة ويرى أنه أهدى، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل يدعي وصل الليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فالواجب على الجماعات الإسلامية أن تتحد كلمتهم تحت ظل الكتاب والسنة حتى لا يكونوا أضحوكة على أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يهابون من الدين واعتقدوا أنهم يمولون الخلافات ويشجعون الخلافات بين الجماعات الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة، وبأبيان هذه الفرقة أنها الجماعة ويقول لتتبعوا من سلم من كان قبلكم حبل القبة بالقبة وتبعضها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا الجحر ضبط لدخلتموه والأمين المتقدمة قد وضع على اختلاف بيننا قد وضع رب العزة يقول في كتاب الكريم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء الواجب على هذه الجماعات الموجودة أن يكون لها مرجع من أهل العلم يكون فراشيا حتى يمكن لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول الخلافة في قريش لا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم الأئمة من قريش أما ما حصل أن أصبحت كل جماعة تنفر عن الأخرى وكل جماعة تعادي الأخرى فهذه نعرات جاهلية وجماعات جاهلية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن فصل حصان بين أنصارين ومهاجرين فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منزلة ولو أن هذه الجماعات وفقت واتحدت كلمتها وتعاونت على الخير فأنت أيها الجماعة أنت أيها الجماعة تراجع من محاربة الشيوعية أقدم جزاك الله خيرا لك سجدت فراغا افعل محارب الشيوعية ونحن معك أيها الجماعة وأنت أيها الأخرى ترين التنفير عن الشركيات والتمسح بأتربة الموتى والبدع والخرافات أيضا سجدت فراغا أيها الجماعة وتحسدين معك ونحن معك وأنت أيها الجماعة اهتممت بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وبيان ما دخل على ديننا من التخيل لقد سجدت فراغا وجزاك الله خيرا وأنت أيها الجماعة تشجعين الناس على الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا باب يكاد أن يكون مغلوطا فقد أحسنت صنعه ونحن معك أيها الجماعة كلنا يجب أن تكون كلمتنا واحدة وأن يكون اتجاهنا واحدا والغالب أن هذه الجماعات تريد الخير ولكن من المؤسف جدا أنها أسندت قيادتها إلى جهال أصبحوا لا يتصرفون التصرف الإسلامي يعلم الله أن بعض الجماعات لو مكنت من الحكم لأصبحت مثل الحكومات هذه لو مكنت بعض الجماعات من الحكم لأصبحت مثل الحكومات لماذا؟ لأنها ربيت وربيت تربية الحكومات هو مثلا يعني في أبناء الحكومة من ابتداء إلى النهاية وقد ارتسم في ذهنها أن ما في نفط إلا بشروط ما سلكت الحكومة لأن لا يثبت من بلادات وما يثبت الثورات إذا كان كذلك فيجب أن نتحد جميعا وأن نعلم أنه لن يصبح آخر هذه الأمة ما أصبح أولها وإلى الله المشتكى كما أنه يجب علينا نحن ما شرع عن السنة أن نجد ونجتهد في الدعوة فقد أصبحت هذه الجماعات فقد أوشكت على الذوبان هذه الجماعات أوشكت على الذوبان لماذا؟ كم بعضها من مدة طويلة وهي تتخطط لكن أهل السنة تنتشر دعوته في مدة يسيرة لو أنهم ضد واجتهدوا لذابت هذه الجماعات ولرجعوا كلهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فالحاصل أن هذه الجماعات إن تعاونت على الحق واتحدت كلمتها فلا ضرر في اختلافهم في الوجهات وإن أصبحت كل جماعة تعادي الأخرى فهي جماعات جاهلية وسيبدي الله الإسلام خيرا منهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم طيب ولكن الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ومحامين ضد الرسل والذي انصح هذه الجماعات ان لا تسند بلادتها وامرها الى اناس جاهلين امنيين وان تتحد كلمتهم وان يقولوا هذا هو مرضاة الله مرضاة الله هذا ما اريد ان اطلب جوابه وما اعرفه وقد تكلمت على هذا بكلام بحمد الله في المخرج فيه خير كثير نسال الله ان ينفع به الاسلام والمسلمين.
السؤال الخامس شيخ ما حكم الشرط في جماعه التبليغ وما حكم الخروج معهم يوم او يومين او اربع شهور او ما شابه ذلك؟
جماعه التبليغ من الجماعه التي يظهر عليها الاخلاص والصدق وقد رفع الله بدعوته فكم من فاسق قد هداه الله على ايديهم وكم من كافر قد هداه الله للاسلام على ايديهم يجب ان نكون مصرين في هذا. لكن جماعه التبليغ تعتبر مقصره في التعليم جنون من التعليم فرب رجل يصحبهم اربعين سنه وهو باز على عقيدته البدعية ورب رجل يتكلم بما لا يعلم يقولون يتكلم بما لا يعلم وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خلاف كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ثم انهم ايضا لا يدعون بدهم لا يدعون بالتوحيد ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم عند ان ارسل معاذا الى اليمن قال له انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر الحديث فالواجب هو ان يبدا بالتوحيد وايضا يستدلون باحاديث ضعيفه وموضوعه والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إياكم وخطرة الحديث عني فمن ضل علي فليقل حقا أو صدقا ومن تطول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وفليجد أن يكمل أنفسهم بهذا وإن كان كما سمعتم الظاهر عليهم الإخلاص والصدق وقد نفع الله بدعوتهم لكن هذه الأمور مما تستدرك عليهم أما إذا الناس بخروج أيام معدودة فهذا يعتبر بدعة ثلاثة أيام أو أربع يوما أو أربعة أشهر أو نحو ذلك هذا تشريع ما أنزل الله به من سلطان يعتبر بدعة والترغيب في الخروج أمر محمود من حال الخروج أما التحديد والالتزام والالتزام هذا ليس بسنة والخروج في سبيل الله هذا ليس بسنة والخروج في سبيل الله من أفضل ما خصوصا في هذه الأزمنة من أفضل ما يتقرب بها المسلم ثم أيضا من أنفع الأشياء على أنفسنا أن نخرج في سبيل الله وأن ندعو إلى الله هذا ما أعرفه عن جماعة التبليغ الحاصل أن الظاهر على دعوتها دعوة إخلاص لكن ينقصها أمور و نسيت شيئا ثالثا وان كان يتضمن الرابعة هو انهم لا يهتمون بطلب العلم لا يهتمون بطلب العلم اقول لان تتعلم شهرا او شهرين او ثلاثة ثم تخرج تدعو الى الله على بصيرة افضل من ان تخرج تذهب وتخرج وترجع وانت جاهل كما رجعت هذا ما اريد ان اقوله وايضا جماعة التبليغ كذلك قد تكلمت عليهم بما هذا حاصل في المخرج.
السؤال السادس شيخ ايهما احق طلب العلم ام الدعوة؟
الواجب هو الجمع فان طالب العلم الناس في هذا الباب بين افراط وتفريط فاخر فمن الناس من يذهب يدعو فهو جاهل بدين الله وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومن الناس من يؤجل الدعوة حتى ينال شهادة الدكتوراه وإن كذا وكذا وهذا أيضا يعتبر مقصرا ويعتبر مسيئا في اتجاهه والواجب هو أن يجمع بين الدعوة وبين الدعوة وبين طلب العلم وما أدرك هذا؟ إذا كنت تحفظ حديثا وتفحص فيه وعرفت صحته، أو حديثا آخر وعرفت أنه ضعيف ثم طلقته. وقد كان الزهري، كان الزهري يحدث جارية عنده، فتقول الجارية: والله ما أدري ماذا تقول. قال: اسكتي يا لكح، وإنما أريد أن يثبت معلوماتي. فإذا ذهب الرجل وبلغ ما حرضه يرتسم في ذهنه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نبر الله امرأة سمع مقالتك وعاها ثم أداها كما سمعها. وأعتقد أن الدعوة تكون حافزا على طلب العلم، الدعوة تكون حافزا كبيرا على طلب العلم. لماذا؟ لأنك إذا علمت أن المسلمين يتلهفون إلى ما عندك أو إلى ما عندك، أنت تجد وتجتهد وتضاعف جهودك وتشعر بالمسؤولية. أما إذا قلت يا أخي ما هو موجود الآن في المدارس، تقرأ في السنة وتنتقل إلى سنة أخرى وتنسى المعلومات حق السنة الأولى، حق السنة الأولى، ثم بعدها ثم تتخرج يا عبد الله تشغل الوظيفة، تشغل بالكراسي وخلاص على الدعوة السلام. لا، الواجب أن نجمع بين هذا وهذا، نجمع بين طلب العلم وبين الدعوة. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون إن من زكاة الحديث أن تحدث من العشر الأحاديث بحديث أو الأربع الأحاديث بحديث، فلا بد من التبليغ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والذي يدعو على جهل يعتبر مخطئا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هو مأمور بأن يتعلم ثم يتلم، يتعلم ثم يتلم. وقد سمعتم الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فسألت أنا أضحك عني. لماذا؟ أن الذي يدعو على جهل لا بد أن يصطدم بالناس، لا بد أن تكون دعوة مشاكل. وقد جربنا يا عالم الله، نحن أنفسنا جربنا هذا، ما أكثر المشاكل بيننا وبين قومنا عند أن كنا مبتدئين ومتحمسين للدين إلى النهاية ونحن جاهلون. ربما نحرم عليهم ما أحل الله لهم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا بد، بارك الله فيكم، من أن نجمع بين هذا وهذا. نبدأ بطلب العلم ونبلغ، نتعلم ونبلغ. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ليس معناه أنك تنتظر حتى تكون حاجبا لصحيح البخاري وحاجبا للقرآن وقد نلت الشهادة العليا إلى آخره. هذا ما أعرفه في هذه المسألة.
بارك الله فيك. سؤال السابع: شيخ، ما هو حكم الشرع في الصور الموجودة على الجواز وجنسية وإدارة القيادة؟ وإذا كانت محرمة فما هو الحل في وقتنا هذا؟
حكم الشرع في هذا أنها تعتبر محرمة. الدليل على تحريمها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إليها فرأى في حجرتها جيران، أو كانت كسترة شهوة جيران كل تصاويد، فتنعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت: أتوب إلى الله يا رسول الله. فقال: يا عائشة، أنا علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسبقون هذه الصور. حديث في تحريم الصور كثيرة للرد على من يقول أن الصور الفوتوغرافية ليست بمحرمة، لأن هذا التي تصور ليست بمجسمة، التي في القرآن ليست بمجسمة. أيضا الحديث الذي في الصحيح: كل مصور في النار، ولفظة كل عامة من ألفاظ العموم. حديث علي أيضا الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدع قبرا مشركا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. صورة نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم. فهذه الثلاثة الأدلة تدل على تحريم أي صورة إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، وقد جاء رجل من ابن عباس فقال يا ابن عباس انني عيشتي من هذه الصور. قال ابن مني قال فتن منه. ثم قال ابن مني قال فتن منه. قال ابن مني ثم قال له انا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يسمعون هذه الصور. فرب الرجل اي تعاظم وانتفق. فقال له ان كنت ولا بد صانعا فمن الشجر ومنا لا روح فيه. فالصور محرمه اعني صور ذوات الارواح. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صوره الراس فاذا قطع الراس فلا صوره. ونسيت دليلا رابعا وهو ما رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل الى عائشه وفي حجرتها ممرقه. والممرقه هي غير الستار لان الستار يكون على الطاقه والممرقه هي الوساده. دخل في حجرتها ممرقه فيها تصاوير فتاخر ثم قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشفها اي شف التصاوير. فهذه الأدلة تدل على تحريم عموم الصور من ذوات الأرواح أما حكم صور الجوازات والقيادات السيارات وغير ذلك هذا غير داخلة في التحريم. لكن فمن استطاع أن يتباعد عنها فهو الواجب. ومن اضطر إلى هذا فالإثم على من اضطر. ويثم على حكام المسلمين الذين اصبحوا يقلدون اعداء الاسلام. ما كان في الاسلام في عهد الرسول وابي بكر وعمر الى مثل الصحابه فمن بعدهم الى الائمه الاربعه ما كان هناك جواز ولا اقامه. جواز ولا اقامه ممن يقلدون اعداء الاسلام في هذا لكن قلنا اذا كان الشخص مضطرا فليكن على من اضطر. الا انه ينبغي ان يعلم تحديد الضروره. ما هي تحديد الضروره؟ تحديد الضروره ان تكون خائفا على نفسك او مالك او عرضك ان يحل بك ما لا تستطيع ان تتحمله. هذا هو تحديد الضروره. ولو أن المسلمين بأجمعهم اعتصموا بالله سبحانه وتعالى ونبذوا هذه لاضطرت حكومات إلى تركها لكن بناء حتى بعض أهل العلم والله مشتكى قد أصبح لديهم من هذا شهادة. يا إخوان البيئة لها تأثير. على شخص. قد أصبح بعض العلم يقول هذه حلال وهذه من الأمور الضرورية متى أصبحت أمرا ضروريا؟ والجاسوس يأتي من خارج إلى بلاد المسلمين بجواز. أنت ما الجواسيس لا يأتون. الجاسوس يأتي بجواز. الناس يغيرون جوازات. يريد أن يأتي شهر إلى بلدة يأخذ له جواز أخيه ويسامر بجواز فلان ومن شابه. هناك ما يظن ممكن أن تكشف الصورة وصفا دقيقا ويمكن ان يوضع مثلا بالاصبع على من هذا الذي يسمونها بما لا يسمونه البصمات وغير ذلك. القصد ان هذه ليست بضروره كما توهم بعض اهل العلم وليست بمباحه كما توهم من لم يذكر الادله. وهناك ثلاثه كتب طيبه الفت في هذا. كتاب للشيخ بن باز حفظه الله تعالى وآخر للشيخ ناصر الدين الألباني وآخر للشيخ الصابوني. وإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني يرخص في تصوير المجرمين وصور التعليم وغير ذلك هذا رأي له لا ينبغي أن يتبع عليه وينبغي أن يغفر في جانب تضرر وما نشر الله من الخير على يديه لكن لا ينبغي ان يتبع عليه. والى الله المشتفى قد اصبح بعض الناس يتجاوز من الحد. اذا قلت لهم ان الصوره محرمه قالوا لك انت من جماعه التكفير. يتجاوز من الحد يا اخواننا. هذه مجاوزه للحد يعني مثلا انت تقول لماذا بموجب ادله ثم يرمونك بما ليس فيك ليكفروا عنك واصبح اخرون يستدلون اذا قلت لهم ان الصوره محرمه قالوا قد قال القرضاوي في الحلال الحرام قد قال فلان وفلان يا اخواننا ارجعوا الى ما قال الشوكاني في نيل الاوطار والى ما قال النووي في شرح صحيح مسلم بعد ان ذكر الاحاديث العامه والشوكاني ناقل من النووي قال وقد قال في تحريم صور الصور الشمسيه الجمهور وهو الذي تقتضيه الادله فهذا الذي هؤلاء هم العلماء ما ياتي من هناك شخص قد تاثر هو نفسه مسكين متاثر من دكانه ابتدائي وهو يصور ارسم دجاجه ارسم بيكا ثم بعد ذلك يدرس الاولاد التصوير ويظن ان معيشته من التصوير وانت يا مسكين تنتظر منه ان يقول حرام ام ماذا حرام ارجع الى كتب المتقدمين ماذا قال العلماء المتقدمون في هذا جزاهم الله خيرا.
سؤال كلام الشيخ ما حكم الشرع في التلفزيون هل هو حلال او حرام وما حكم الشرع في الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون؟
التلفزيون بهذه الحالة التي هي موجودة في بين المسلمين ما ينبغي ان يرتاب عالم في تحريم من لا تلم وطرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مع قوم الوليدة يستحل بسوى الحريق والخمر والمعاد امرأة تنظر الى الرجل والرجل ينظر الى المرأة ورب العزة يقول في كتاب الكريم ان المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ويقول وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهم ويحفظن فروجهم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره كتب على ابن ادم نصيبه من الجماع مدرك ذلك لا محاله العينان يدنهما النظر والاذنان يدنهما الاستماع واليد جناها البطش والرجل جناها المشي والقلب لهوى ويتمناه ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. هذه بعض الامور التي يكفي احدها في تحريم التلفزيون. التلفزيون الصور وقد تقدم ما ورد في الصور وصورة ما ينبغي أن تنكر أنها تسمى صورة فهم يقولون تلكم صورة فلان وتلكم صورة فلان وقياسها على المرأة قياس مع الفارق فإن المرأة تزول بزوال صاحبها وتلكم لا تزول بزوال صاحبها وهكذا على الجالس في الماء يقولون ما هي إلا مثل الجالس في الماء على تراب الله أيضا كذلك هذا قياس مع الفارق فإن ذلك يزول بزواله وذلك لا ولا تلفزيون لا يزول بزواله. وأما قول من قال إنه ينتشر فيه خير كثير فماذا ينتشر فيه؟ يجب أن نكون منصفين. الذي ينتشر فيه هو ما يخدم سياسات الحكام. يا أخواننا اعذروا يأتون بالعالم صاحب اللحية الكبيرة من أجل أن يشد أفواه المتدينين فقط وإلا فآلات له والطرف والفساد المنتشر فيه ونحن ما قمنا بالواجب في المساجد فضلا عن ان نذهب الى التلفزيون ونتكلم فيه ما قمنا بالواجب وما تسدنا الفراغ في المجتمعات. ويا اخواننا رب كلمة قصيرة في مجتمع قليل يبارك الله فيها وتملأ الدنيا كلمة قصيرة في مجتمع قليل الناس من يفرح يقول اذا كنت متكلما معي ها هنا لو تكلمت في التلفزيون لانتشر كله على البلاد اليمنية وعلى البلاد السعودية وكذا. لا يا اخي انت تقول انما تنصرون وترزقون بضعفائكم ومن نصر الا من عند الله والبركة من الله ثم بعد هذا اولئك الذين يتفرجون ويستمعون للتلفزيون اكثرهم لا يعقلون واكثرهم لا يحب المواعظ ولا يحب النصائح لا يحب الناصحين. فلماذا تذهب وتسن للمسلمين سنة سيئة ويظن المسلمون أن ذلك حلال بسبب تطويره في التلفزيون. أقول إن الواجب على أهل العلم أن يعتدلوا التلفزيون، واجب علينا أن يعتدلوا التلفزيون لما فيه من الصور ولما فيه من النساء المنظمة إليهم ولما فيه أيضا من يعني التلبيس على العام، تلبيس على العامة. إذا دخل في التلفزيون يظن العامة أن هذا هو حلال، أن هذا هو حلال. فهذا ما أريد أن أقوله في هذا المسألة.
السؤال الثالث يا شيخ، ما حق الشرع في عمل المرأة في الوظائف الحكومية؟ وهل وجهها عورة؟
المرأة إذا كانت تعمل في بيتها وتعلم في بيتها وأعطيت شيئا من الحكومة مساعدة لها فهذا ما أرى به بأسا. أما إذا كانت تختلط بالمسلمين، تختلط بالمسلمين وبالطيب والفاسق هذا حرام. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب، يعتبر محرما عليها، ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي في جامع من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. واختلاط النساء بالرجال يعتبر فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما تركت من قصاة عظم ودين اذهب لبث الرجل الحازم من احداكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما تركت فتنة اضر على امتي من على رجال من النساء بهذا المعنى. فالمرأة تعتبر فتنة، واختلاطها بالرجال يعتبر فتنة. بل يعلم الله انه ينبغ القلب الصحيح، وان المسلم يكره دخول الدوائر الحكومية التي فيها نساء يعملن. هذا دع عنك الخلوة، فقد شهدت الخلوة انها اذا كانت مع مدير يعني باعتبار يسمونها سكرتيرة او مديرة، اذا كانت فقد وجد انه يختل بها. وقد راينا اطباء يختلون بامرأة تكون كاتبة عندهم وكذا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اياكم الدخول على النساء. فقال رجل: افرايت الحمى يا رسول الله؟ قال: الحمى الموت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما خلا رجل من امرأة الا وتاركهما الشيطان. الحكومة تملك اموالا كثيرة، ان كانت بها شفقة ورحمة تفرض لها فريضة وتفتح لبيتها، تفرض لها شيئا من المال وتفتح لبيتها. اما ان تسجد المجتمع هذه الحكومات يا اخواننا، البلاء انه اسند الامر الى غير اهله، هذا البلاء. نحن محتاجون الى ان نعلم يا حقدا لو يرجع حطام لا يدرسون هنا. والله يفهم انهم احد الناس الى ان يدرسوا وياخذوا كتبهم ويدرسون ويأتوا لهم بالمدرسين ويعلمونهم الاسلام، احد ما يكون. اما نحن الحمد لله لكن نبلغ بحدود ما نستطيع، والا فاذا كان الفساد يعني ياتي من اعلى منا فالى الله المشتكى. لكن الحمد لله الناس الان قد ساءت ظنونهم بحكامهم. صحيح ظنونهم انهم كما يقولون على نفسها تجني برائش او برائش تجني، فهم يجنون على انفسهم. كلما اكثروا النفس بغضهم المجتمع، وهذه يعني الثورة، هذه قلوب المجتمع الاسلامي الان. الا يستصحب كل رئيس وكل ملك عالم من العلماء ويستفتيه كما يسأل الخلفاء المتقدمون؟ كانت مجالس الخلفاء مجالس علم، ومجالس القضاة انفسهم كانت مجالسهم مجالس علم. العالم الضابط محدد صحيح يحضر عند الطلبة ويستفتي المسألة ويعرضها على طلبته، ثم بعد ذلك في وقت واحد يعتبر القاضي استئناف في وقت واحد. نحن نسميه استئناف وأنتم تسمونه هذا ماذا يسمونه رئيس القضاء رئيس المحكمة. طيب ففي وقت واحد تفصل القضية. أما الآن فإلى الله المشتكى ضاع المسلمون بسبب ضياع حكامهم. نسأل الله أن يهديهم.
سؤال عسى شيخ، ما حكم الشرع في قيادة المرأة للسيارة؟
المرأة الواجب عليها أن لا تخطر باب الناس، ثم لو اضطرت واستطاعت أن تغطي وجهها وتخرج، لأن الوجه يعتبر عورة. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث عام ولا جاء ما يخصصه، لأن الأدلة التي وردت في الإباحة أن حديث جابر الذي في الصحيح أنها قامت امرأة شفعاء الخدين تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا معظم بابين، فإنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب. وأما حديث الخثعمية فليست صراحة بأنها كانت كاشفة الوجه، ثم هي في الحج. أما حديث ابن مسعود المعروف الذي هو بارك الله فيكم المرأة عورة فهو حديث عام. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي صل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كانت تشيق وهي تغطي وجهها لا يراها أحد ولأمر ضروري فلا أرى بهذا بأسا. أما إذا كانت تكشي وجهها، ولكن الذي أرى أنه لا ينبغي أن تمكن المرأة من هذا يا إخواننا. لماذا؟ لأن النساء ناقصات عظم ودين، فيخشى عليها والله من الفتنة، كما أنه لا ينبغي أن تمكن من التلفون. أو المسجد لا ينبغي أن تمكن المرأة من التلفون، ينبغي لصاحب البيت أنه إذا خرج من البيت أن يضع في صندوق أو حجرة يصك عليه حتى لا يكون سببا لمثل أهل المحرص. الهداية على الله، لكن نحن نحرص في حدود ما نستطيع، نحرص على سلامة قلوبنا وعلى سلامة أهلنا ما استطعنا، وعن نساء إخواننا ناقصات عظم ودين. والمرأة فتنة، وصوت المرأة أيضا يعتبر فتنة. صوت المرأة يعني كلامنا من الإذاعة وغير ذلك يعتبر فتنة، يكتم القلوب ويكسر أجنحة المسلم. يبقى يعني فإلى الله المشتكى. القصد إننا إذا أردنا الصلاح والفلاح نرجع إلى ما كان النساء يعملنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضيف لهن ذلك، كأن تخرج لحاجتها الضرورية التي لابد منها، وأن تخرج لعلف دواتها، وأن تذهب مثلا إلى الخلاء إذا لم يكن في البيت خلاء متقيد. يعني لا أفرط ولا التفريط، نسأل الله يعيننا على أنفسنا.
سؤال حبي عائشة تعليق: ما حكم الاختلاط في الجامعة بين الطلبة والطالبات بحجة تلقي العلم؟
هذا محرم، هذا لا ينبغي أن يشك مسلم في تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كما سمعتم ما رأيتم من ناقصات عظم الدين أذهبا للبغوة الحازم أحداكم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخصص لهن يوما، في العيد كان يخطب الرجال ثم يذهب ويخطب النساء، أما هذا فليس إساءة إلى الإسلام فقط، ولكن إساءة إلى التعليم، فقد يكون الشباب الذين يختلطون بالبنات ويدلوهم مساكين في غاية من الميوعة، وربما بعضهم في غاية من الانجبار، أصبح منجبرا يعني على أن يجاهد نفسه. وهذه يعني المسلمون أصبحوا مسيرون في تعليمهم، ليسوا بالمخيرين. لو كانوا مخيرين لفتحوا مدارس للبنات وعتدي مدرسات صالحة، وإلا فلا، يعني تتعلموا من مردينها، تتعلموا كذا تصلي وتتعلم كيف تعبد ربها ويكفي هذا. تحب أن تتزوج وتكون محكمة وتكون عالمة لا بأس، ولكن في حدود الشرع. وإذا تألتمون من مساء أن تسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذا، قال إن الآية وإن كانت في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن التعليل يدل على العموم، وهو قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأعظم مصيبة دخلت على المسلمين، أقول أنا أقول أعظم مصيبة لماذا لم أبينه، هو اختلاط الشباب في المدارس، لأنه فسد الشباب الذين أنفع الله به الإسلام والمسلمين. أنا أعتبر أن فساد التبرد والسحور أعتبره أعظم مصيبة على الشباب وأعظم فتنة، لأن مسألة المشرك الذي يتمسح بأتربة الموتى شركه لنفسه، لكن المرأة يا أخوان التي تخرج المتبرجة إنها تسكن المجتمع، تسكن المجتمع. وأعداء الإسلام هم يشعرون بهذا، هم يجدوا هذا ويشجعونها باسم تحرير المرأة باسم كذا وكذا. فالقصد الذي ينبغي أن نتبرع إلى الله جميعا أن يولي على المسلمين خيارهم ويقودهم لكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كانت بأيدي الناس الجاهلين فإن المسألة لا تزال في فوضى في فوضى. كلما يعني أراد أهل العلم أن يصبح المسألة أو يكلم حكام المسلمين في المسألة فتحوا أبوابا أخرى، فإن الله مشتكي. يعني من الضعاف المتقدم أنه لا يجوز وحرام على الرجل أن يذهب إلى جامعة أو مدرسة واختلاط، كما أنه يحرم على المرأة كذلك وعلى ولي المرأة أن تذهب إلى جامعة أو مدرسة واختلاط، وليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها أن تكون مهندسة وأن تكون طبيبة وأن تكون إذا كان سببا لفسادها ولفساد الجميع كذلك أيضا الرجل وكذلك أيضا الرجل. فهذا الذي ينبغي أن يعلم.
فهذا الفتوى لا يستحيل أن تكون بشكل جميل إذا كان الشيخ مثل